بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد.
اللهم
لا علم لنا ولا قوة الا بالله، وعلى امتنا من المحمدين وسلم على من كنا في العالمين، بل عبد الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين. كان بحثنا في مساله 25، حيث قال السيد رضوان الله عليه: من ركع بتخيل ادراك الامام راكعا ولم يدرك بطلت صلاته، بل وكذا لو شك في ادراكه وعدمه. والاحوط في سوره الشك الاتمام والاعاده عن العذور الى النافله والاتمام ثم اللحوم في الركعه الاخرى. تحدثنا عن هذه المساله وذكرنا بعض الاحوال بادلتهم، ووصلنا الى انه لو ادرك بتخيل ادراك الامام راكعا ولم يدرك بطلت جماعات الدراسه، كما عليه كثير من الفقهاء المعاصرين منذ الإمام الخميني رضوان الله عليه، دخلت جماعته ولكن صلاته صحيحة، بما أنه كبر بعنوان الصلاة وركع كذلك بعنوان الصلاة، ولكن لم يدرك الجماعة. وقلنا أن النصوص تدل على أنه لم يدرك الجماعة، لا لم يدرك الصلاة. لم يدرك الإمام في ركوعه، لا أصل الصلاة باطلة. وإذا لم تكن صلاة الجماعة فهي صلاة الفرادة، لأن صلاة الفرادة راح شيء من القصر، بل عبارة عن الصلاة من دون جماعة. هذا بالنسبة إلى سورة العين بأنه لم يدرك. أما إذا شك بأنه أدرك أو لم يدرك، كذلك قلنا أنه استصحاب يستصحب بغاء الإمام إلى زمان ركوعه. والإشكال الذي تره أن هذا استصحاب مثبت، لأن الاستصحاب المثبت عبارة، أما إذا استصحب المستصحب للازمه العقلي لإثبات لازمه العقلي. نحن نقول في هذا المورد الآن ليس لازم العقلي للشيء، بل العبارات المختلفة التي وردت كلها تسبل في معنى واحد، وإنما يتفنن في التعبير، وليس معناه عدم يعني كل شيء يكون لازما للآخر، كما ذكر هذا الآن في مثلا سعية سليمان، حيث يقول يستفاد منه القبلية، حيث ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه. هذا التعبير قال معناه القبلية، ولكن نقول أن القبلية أمر منتزع من هذا العنوان، وإلا سواء قلنا أنه ركع قبل أن يركع الإمام، أو قلنا أنه يكون ركوعه مقارنا بركوع الإمام، تعبير مختلف، عبارات شتى وصوت واحد، وكل على ذاك الجمال تشيره. وهؤلاء الذين ذكروا الاستصحاب المثبت وناقشوا هذا الاستصحاب هم إنما أكدوا على التعبير في الرواية. ونحن عندما ننظر إلى الرواية كما قال السيد الحكيم سيد المحسن الحكيم رضوان الله عليه، هذا ليس تعدد، هذا عبارة مطلب واحد معلل واحد بعناوين متغاربة. فعلى ذلك قلنا أن الاستصحاب لا بأس به، فعلى ذلك هو يستصحب بغاء الإمام إلى أن ركع. وما بحثوا أنه إذا كان الركوع يعني شك، إذا كان الركوع ركوع معلوم زمانه معلوم وركوع الإمام غير معلوم، هذا الاستصحاب يأتي. وإلا إذا كان بالعكس ركوع الإمام معلوم وركوع المأموم غير معلوم، أو كلاهما غير معلومين، عند ذلك لا معنى للاستصحاب. هذا الكلام كلام صحيح، ولكن هل له يعني مصداق؟ هل يمكن الإنسان الذي يصلي يعرف متى ركع الإمام ومتى قام من ركوعه، ولكن لا يدركه متى ركع؟ هذا مجرد يعني احتمال، وإلا قاعدة الإنسان الذي يصلي هو يعلم عمله، لا يشك في عمله، يشك في انطباق عمله على عمل الغير، وبما أنه لا يدري الإمام في أي لحظة خرج من ركوعه، كما في الجماعات التي إنسان بعيد من الإمام، إمام يقول لا أدري أنا عندما وصلت إلى الركوع إمام لا زال كان في الركوع أو تحرك من ركوعه إلى القيام، والمكبر تأخر في التكبير. على كل حال هذا بالنسبة إلى هذا، ولكن يعني هذا على حسب الصناعة، يعني إذا أردنا أن نأخذ بصناعة الفقه فنقول أن صلاة جماعة صحيحة لأنه ركع، والركوع أمر وجداني يعدم بركوعه وجدانا، ويستصل ركوع الإمام إلى زمن ركوعه، وهذا علم تعبدي، فيحصل منهما أنه ركع عندما كان الإمام راجعا، وهذا يعني صحيح يقول ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه، فهو ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه، قبل أن يرفع من خلال الاستصحاب، وركوعه من خلال الوجدان، اجتمع أمر الوجدان مع أمر التعبد. ولكن مع ذلك في النفس شيء، ولو أن السناء هكذا يختلف، ولكن مع ذلك في النفس شيء، وهو أن اللسان والروايات التي وردت كأنه يريد إحراز الوجدان، يؤكد على إحراز. ولذلك في سهيد سليمان الأبي عبد الله عليه السلام سليمان خالد أنه قال في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبر الرجل وهو مقيم سلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركع. قال بل كأنه يريد أن يؤكد على تحقق هذا الآن. وفي باب الاستصحاب إما استصحاب، إن هناك قولين في الاستصحاب، من الفقهاء من يقول بأن الاستصحاب من الأصول، من الأصول غير المحرزة ليس كالإمارات، فعلى ذلك إذا قلنا هكذا فهو أبدا لا يعرف الشك في هذا الشك، ليش دائما هو شاك، ولكن وظيفته هذا الآن، يعني الاستصحاب كالبراءة، كما أن البراءة تصحح عمل الإنسان، لأن الإنسان الشاك تصحح عمله الأصابة في البراءة، كذلك الاستصحاب الإنسان الشاك يصحح عمله بالاستصحاب، إلا أن الاستصحاب حاكم على البراءة إذا كان هناك شيء من سابقة، كما أن الشيخ الظلام في أول رسائل بعد بيّن هذا الأمر، إذا كان له سابقة في الوجود يستصحبه. هذا على المبنى. والمبنى الآخر أن الاستصحاب ملحق بالإمارات، يعني أصل مثبت، أصل محرز، يحرز الواقع بمنزلة الواقع. إذا كان هكذا مع ذلك نحن نقول أن الروايات كأنها تريد أن تؤكد على الإحراز الوجداني، لأنه في هذا الحديث أو الصحيح يقول إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركع. ففي صحيح الحلبي هذا مفهومه إذا لم يدرك فلم يدرك الركع. صحيح الحلبي إذا أدركت الإمام، أخاطب إلى الحلبي إمام، إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركع، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتت الركع. هذا تأكيد على إدراك، أدركت فعلت. مضافا إلى ذلك الأمر الذي يغذي هذا المعنى روايات التي وردت حول أنه من لم يدرك تكبيرة الركوع فهو لا يقبل تكبيرة الركوع، يعني في بدء الأمر عندما يكبر لابد أن يكون قائما وهو يكبر، لأن الإمام يأتي بتكبيرة الركوع في حالة القيام، لأن من تكبيرات واجبة ولا يجب في حالة الحركة، وللأسف كثير من الناس عندما يصلون لا يراعون هذا الأمر، بينما هو يهوي إلى الركوع من قول الله أكبر، وهذا لا يجوز، لابد أن يكون هويه إلى الركوع بعد تكميل التكبير الله أكبر ثم يركع، وكذا سائر الأذكار على كل حال. وهناك روايات في باب قبل هذا الباب، هذا باب الخامس والأربعين، هذا باب الرابع والأربعين من أبواب صلاة الجماعة، هذه الصحاح. وهذه الصحاح عبارة عن ثلاث صحاح رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، وكلها أسناد صحيحة. لا نريد أن نأخذ ذلك بذكر الأسناد، ولكن بما أن الأسناد لا شبهة فيها، ليس فيها يعني من الرواة من عنده التأمل أو بحاجة إلى البحث. فعلى غير هذه الصحاح التي رواها محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، في أحدها يقول أن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام قال أدركت الصلاة. مفهوم إذا لم تدرك التكبيرة ما أدركت الصلاة، هذا قضية شافية. إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام قال أدركت الصلاة. في صحيحة أخرى قال لي: إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة من الركوع فلا تدخل معه في تلك الركعة. يعني إذا كبرت في حال القيام أهلا وسهلا، إذا ما كبرت حتى ركع الإمام لا تكبر، خلي الركعة الثانية. والرواية الثالثة: لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام، أن تشهد تكبيرها مع الإمام. هناك رواية رابعة رواها محمد بن مسلم عن الإمام أبي عبد الله عليه السلام، لا أبي جعفر، أبي عبد الله عليه السلام، قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل في تلك الركعة. فهذه الصحاح تمنعنا وتنهانا عن الاقتداء بالإمام بعد ما كبر وركع. لو كنا نحن هذه الروايات قلنا لا يجوز ولا تصح الصلاة بعد الركوع عندما ركع الإمام، ولكن بما أن هناك روايات تدل على أنه يجوز آخر فرصة للمصلي قبل أن يتحرك الإمام من ركوعه في بعض التسبيحة الأخيرة، ولذلك نحن نرفع اليد عن ظهور هذه الروايات في عدم الجواز إلى التنزيه. النهي تنزيهي وليس تحريمي. فعلى ذلك من كبر في حال ركوع الإمام كان صلاته صحيحة، ولكن مع ذلك هذه الروايات تدل على أنه شدة الاهتمام بإدراك الركوع حتى أكد على أن تكبر قبل أن يركع الإمام. ولذلك يستوحى أو يستشم من هذه الروايات أنه الإحراز إحراز وجداني، ولا يكفي مجرد الاستصحاب الذي ليس إحرازا وجدانيا، إما إحراز تعبدي وإما وظيفة الشارع على الاختلاف في باب الاستصحاب. فعلى ذلك نحن نقول: إذا أدرك الإمام فأهلا به وسهلا، إذا لم يدرك الإمام فصلاته فرادى ويجوز له أن ينتهي إلى النافلة ويكمل ثم يصلي مع الإمام تبكر لاحقا. ولكن في سورة الشك الاحتياط الوجوبي أن يكمل صلاته ثم يعيدها. ولا نقول بما قال السيد أنه صلاته باطل، ولكن نقول ثم يعيدها. المسألة السادسة والعشرين، قال سيد رضوان الله عليه: الأحرق عدم الدخول إلا مع الإطمئنان بإدراك ركوع الإمام، وإن كان الأقوى جوازه مع الاحتمال، وحينئذ فإن أدرك صحت وإلا بطلت. هذه المسألة كثير الابتلاء. نحن ندخل إلى المسجد والإمام في الركوع، لا ندري إذا كبرت أستطيع أن أصل إلى الإمام، سوف أدرك الإمام في الركوع أو لا. هذه المسألة أنه سيد رضوان الله عليه يقول عدم الدخول، الأحرق عدم الدخول إلا مع الإطمئنان، يعني لا تدخل في الصلاة إلا عندما تطمئن بأنك تدرك الركوع. إذا تشك أنك تدرك الركوع أن تجرب مثل الله أكبر وكان هني، هذا لا يجوز. وهذا الأحرق سوف نقول هذا الأحرق أحرق الوجوب أحرق استهبابي لأنه بعد يأتي بفتواه، ولكن الاحتياط احتياط ليس تكليفيا بل وضعيا بمعنى بطلان الصلاة. أنا أقول هذا الأحرف الدخول عدم الدخول إلا مع الإطمئنان بإدراك ركوع الإمام، وإن كان الأغوى جوازه بمعنى أسباب الجواز والاحتياج احتياج الاستحباب مع الاحتمال. طبعا لابد أن يحتمل أنه يدرك الإمام، إذا يتيقن أنه لا يدرك الإمام لا معنى أن يكبر ويعتذر، وحينئذ فإن أدركت صحت وإلا بطلت. في هذه المسألة في العروة المحشى عدة من التعليقات. السيد يقول فالبان رضوان الله عليه وسيد الكمباني سيد محمد المحقق الكمباني أو الاستفهاني رضوان الله عليه سيد محمد حسين الاستفهاني الذي قبره الشريف في جنب قبر سيد مصطفى الخميني أو يخلى سيد مصطفى الخميني في جنبه، هذا الرجل الكبير والسيد يقول فالباني يقول لا يترك، يعني هذا العام هذا الاحتياط احتياطا وجوبيا، السيد يحتاط احتياطا استحبابيا، ولكن هذين العلمين يغنون بالاحتياط الوجوبي. وكان الشيخ آل ياسين الشيخ علي آل ياسين علماء نجف رضوان الله عليه هو يقول نعم له الدخول مع الاحتمال باميا على الانفراد او انتظار الركعة الثانية على فرض عدم الالتحام، ويقول أنه لا يقتدي إلا إذا بنى، كان بناؤه أنا أكبر إن استطعت أن أدرك الإمام فصلاة جماعة وإلا صلاة فرادى أو الانتظار حتى يقوم الإمام لذلك الثاني وكن معه. الله أكبر الإمام قام من ركوع نيتي أقول الله أكبر، إذا استطعت أن أركع مع الإمام فأهل، إذا ما استطع فأصلي فرادى أو أقف هكذا بانتظار الإمام حتى يكمل الركعة ويعود ثم أصلي معه. هذا الكلام منه رضوان الله نعم، يعني هو أقر بهذا الاحتياط، ثم يقول نعم له الدخول معنى احتمال باميا على الانفراد أو انتظار الركعة الثانية على فرض عدم الالتحام. والسيد في رباني رضوان الله عليه هو من علماء النجف الذي في أوائل إخراج الإيرانيين جاء إلى إيران، وقد زرته في بيتي في قوم رضوان الله عليه، قال هو فيه تأمل هذا التعليق يدخل على كلام السيد رضوان الله عليه إنما يقول أن الأقوى جوازه أنه رضوان الله عليه يقول فيه تأمل، يعني في الجواز تعمل من جهة أنه مع عدم الإطمئنان والتزلزل لا يدري أن ما يفعل لغوا ويقع محبوبا، خصوصا في ركوعه مع عدم الإطمئنان أنه لا يعني يتأمل في قول السيد رضوان الله عن أغوى جوازه، يقول لا ليس أغوى جوازه. لماذا؟ لأنه عندما يكبر لا يدري، هذا عمل لغو هو عمل عبادي، إذا لم يدرك الركوع فأعملوا لا، فعلى ذلك هو يرى أنه لا يجوز أن يكبر، يصبر في الركعة الثانية إنما قام الإمام يصبر ثم عاد. والمجد الشيرازي رضوان الله عليه سيد حسن الشيرازي المجدد يقول لا يترك الاحتياط بالتاج، يعني الاحتياط احتياط وجوبي بعد الاختباء إلا بأما مع الظن فلا بأس، إذا عنده ظن أنه يدرك الإمام لا بأس أن يكبر، ولكن إذا لا يدري هل يستطيع أن يدرك أو لا لا يكبر، يرى هذا الأمر أمرا وجوبيا في هذا الحال. والمرهوم قضيع العراقي رضوان الله عليه يقول على الأحوات، هذا تعليقته إلى آخر في آخر الإمام، هو يقول وإن كان الأول جواز مع الاحتمال وحينئذ فإن أدرك صحت وإلا بطلت. في هذا البطلان يعلق السيد الأرضياء رضوان الله عليه الشيخ الأرضياء رضوان الله عليه يقول على الأحوات، يعني هذا البطلان ليس مسلما بل على الأحوات، هو قلنا احتياط إنما يأتي عند البطلان وعد البطلان احتياط ليس تكليفيا بل وضعيا في الصحة والبطلان، يعني يشكل في قوله وإلا بطلت. ثم يقول وإلا ففي القوة إشكال كما ذكرنا من عدم قصية نية الانفراد. هو هدفه من هذا الكلام الذي يكبر بماذا نقول بطلت صلاته، بطلت جماعته، لأنه إذا لم يدرك الإمام ما استطاع أن يلتحق بالإمام، والروايات تدل على عدم صحة الجماعة لا عدم صحة الصلاة، فصلاته منفردة منعقدة ولا إشكال فيها. فعلى ذلك قول السيد رضي الله وإلا بطلت هذا الأمر غير مقبول لا نقبله، بل وإلا انفردت أو انفرد عن الصلاة صلاة الجماعة. على كل هذه التعليقات التي كذلك السيد محسن الحكيم رضي الله عليه له تعليقة في قسم الأخير إلا بطلت، يقول بل الله صحتها فرادة. بالنسبة إلى هذه المسألة نقول أن الاحتياط هنا احتياط وضعي، يعني الأحوال عدم الدخول يعني عدم صحة الصلاة لا عدم حرمة الدخول، ليس تكليفيا بل وضعيا. هذا الأمر يحتمل أن تكون صلاة، لماذا احتياط؟ لأن يحتمل أن صلاة باطلة، وهذا مبني على أنه لا بد من الجزم في النية. هناك كلام في البحث الفقه أو في الأصول جاء عن الأمر، هل الإنسان الذي يريد أن يعبد ربه يعمل العبادين يجوز له باحتمال يتحرك بالاحتمال أو لا؟ بعض الفقهاء يقول لا بد من الجزم بالنية، أن يكون جازما بالنية، إنما هو لا يدري كيف يجزم على النية، هو غير جازم، ولذلك يقول لا يجوز أن يقتدي ولا يصلي. ونحن في باب الأصول وعلى كثير من الفقهاء يقولون الجزم بالنية غير جازم. لماذا؟ لأنه حركة المعى باحتمال المحبوبية، هذا دليل على شدة تعبده لله تبارك وتعالى، كما أن العبد إذا يحتمل أن مولاه يحب الماء يأتي له بالماء، ورد من الطريق في حرب الشمس ودخل في البيت أن خادمه عبده يحتمل أنه أصاب يعرض عليه الماء، هذا كمال العبودية كمال المحبة والطاعة. فليست الحركة باحتمال مقبولية المولى غير صحيح، لا يحتاج إلى الجزم بالنية، بل مجرد تحرك باحتمال المقبولية. نعم إذا كان هناك أمر دائر بين المحبوبية والمفهومية، يعني أنا أحتمل أن هذا محبوب للمولى وأحتمل أنه مبغوض للمولى، إن ذلك الأولوية لا تعطي الإتيان، لأنه إن كان مبغوضا فهو صار صلا لبغض المولى، فعند ذلك بد أن يسأل عن المولى، أو إذا تمت عنده الحجة لأهل الطرفين يأخذ بأهل الطرفين. ولكن فيما نحن فيه من يريد أن يقتني ويلتهق بالصلاة ويحتمل أنه يصل إلى الصلاة التي هي محبوب عند المولى تعالى، ولذلك يكبر حتى يدرك، فإن لم يدرك فلا شيء، ليس عمل محرم في مقابل ذلك. ولذلك هذا الكلام بالسيد رضوان الله عليه كلام صحيح عندما يقول الأغوى جوازه. لماذا؟ لأن القول بلزوم الجاز الكمية أمر غير صحيح مرفوض، بل مجرد التعبد الإنسان نية التعبد لله تبارك وتعالى تكفي في صحة العبادة، إذا كانت العبادة عبادة صحيحة، وإلا لا. أنا مثلا أصلي بعض الصلوات التي صلوات المستحبة، لا أدري هل هذه الصلاة واردة أو لا، هذا حديث ضعيف، أنا أصلي هذا الشيء باحتمال أنه غير مأمور به لا بأس به، أو عمل آخر من المستحبات. هناك مستحبات طبعا، هناك من يقول بتسامح في أدلة السنة، هو يقول مجرد وجود دليل يجد الفتوى على وفقه ولو كان ضعيف السنة، لماذا؟ لأنهم يظنون في السنن في المستحبات وبعض في المكروهات أيضا يجب الاعتماد على الروايات الضعيفة أحاديث من بلغ باستناد أحاديث من بلغ. ولكن من يرى أن أحاديث من بلغ لا يفيد هذا المعنى، مع ذلك يقول يجوز إذا شيء كان محتملا أن أفعل، مثلا في العمر، عمر كل شهر عمر لكل شهر عمر، ولكن أكثر من ذلك هل يجوز أو لا يجوز؟ ورد بعض الروايات بجوازه، فعلى ذلك إتيان عمرة جديدة باحتمال المطلوبية هذا أمر جميل، إذا كانت صحيحة فأهلا وسهلا، إذا لم تكن صحيحة فليست عمرة مجرد الطلاق. فعلا
يكون في قضية واجبات ونعرف أنه كما تقولون أنه يكون جازماً فيها ليس المصنح التردد. إذا هكذا الاستحباب جديد في كل العبادات الأخرى شهر رمضان هذا أو شهر رمضان نسكن في مسألة
أخرى حتى في الواجب في هذه السنة في الواجبة كان الشهواء لا يدري هل يستطيع أن يأتي بهذا أو لا، كما أنت مثلا في مكان تريد أن تصلي ولا تدري في أثناء الصلاة الصف يلعب ويأخذ تربة كأولا، مع ذلك تسبح لا بأس، لماذا؟ لأنك إن استطعت أن تفرض صلاتك فأهلا بك وسهلا، وإذا ما استطعت فما عصيت ربك تأتي مرة ثانية. هذا الإنسان الذي يكبر ولا يدري هل يدرك الإمام أو لا يدرك الإمام، إن أدرك الإمام فأهلا وسهلا، إن لم يدرك الإمام على رأيين، رأي كالنصير رضوان الله عليه وغيرهم يقول الصلاة باطلة من أصلها، فبعد ذلك يقوم ويكبر مرة صلاة الفرادة أو الجماعة ركعت ثانية، وإما صلاة يصل إلى كما الآن عادة كثير من الناس هكذا عندما يدخل المسجد بمجرد ما يرمى الإمام في حالة الركوع يأتي ويكبر، وكثيرا ما يكبر ويريد أن ينحني يقوم الإمام، هذا نوى أنه إن أدرك الإمام فأهلا وسهلا، وإن لم يدرك الإمام فلا شيء، لأن الجهات الأخرى ليست محرمة حتى لا يجي، ليس الأمر بين محذورين، إنما من يشكل على هذا الأمر أو هذا الاحتيال لأنه هناك كلام هل يجب الجاز في النية أو لا، هنا في بحث قلنا أنه لا يجب الجاز بل يكفي كحركة الأب بل باحتمال مقبولية الموضع، بل قد يدل ذلك على شدة اهتمام بمولاه وطاعته له، فعلى ذلك هذا في المورد التي تكون هكذا. وأما إذا كان أنه يعلم أنه الإمام لا يدرك ركوع الإمام فلا يجوز، لأنه إذا أتى يعني لا يجوز بمعنى أنه إذا نوى الاقتداء بشيء لم يشرع لأنه نية التشريع هذا محرم، أنا أدري أن لا أستطيع أن ألتهر بالإمام مع ذلك أكبر، ويعني أعتقد أو آخذ على نيتي أصلي هكذا، هذه الصلاة غير صحيحة، هذا التشريع محرم، وإلا يكون عمل ناعم أنا وصلت وأدري أن لا أستطيع أن أصل إلى أكبر، هذا تكبير باطل ولم يصل إلى شيء. هذا بالنسبة لهذه المسألة، ولذلك نحن مع السيد رضوان الله عليه حيث قال الأقوى جوازه، ولكن هذا الاحتياط كذلك لا بأس به، ولكن احتياط استحبابي كان. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.
سلام الله.